الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 23 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو الدرس 18 من كتاب اللباس باب الجعد، يعني من كان شعره جعدا. الجعودة في الشعر هي انكماشه وعدم انبساطه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: من يحفظ له قولا مفيدا لطلاب العلم، في كتاب العلم من صحيح البخاري علق عنه: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أو العلم أن يضيع نفسه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، يعني كان وسطا في هذه الصفة، لأن الطويل البائن والقصير شديد القصر غير مرغوب عند الناس، مع أن الكل إن خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وليس بالأبيض الأمهق وليس بالآدم، وهذا كذلك وسط بين الأبيض الأمهق الناصع شديد البياض وبين الأدمة السواد، ولكنه بين ذلك. وليس بالجعد القطط، أي شديد الجعودة، بحيث أن شعره يتلبد بعضه على بعض لو أراد أن يسرحه يعجز عن تسريحه، ولا بالصبط، وهو الشعر المسترسل تجده ينزل على الوجه وعلى العين. بعثه الله على رأس 40 سنة، وهكذا الرسل تبعث على هذا النحو. فأقام بمكة 10 سنين، حذف الكسر، وإلا أقام بمكة 13 سنة، وبالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله على رأس 60 سنة. جاء أنه توفي على رأس 60 سنة، وجاء أنه توفي على رأس 65 سنة، وجاء أنه توفي على 63 سنة، والصحيح الأخير. فمن قال على 60 حذف الكسر، ومن قال على 65 أضاف الكسر، ومن قال على 63 هذا هو العمر الذي عمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال نعم، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. كثير من الشعر الأبيض ينبت بسبب هموم وغموم وأحزان وأحداث وأهوال إلى غير ذلك يمر بها الإنسان، وربما كان بسبب بعض ما يتعاطاه، سواء من أشنان كبعض الشامبوهات وبعض الصابون الذي يغسل به، وربما كان بسبب بعض الطيب وبعض الأدهان إلى غير ذلك. قال في السند المتصل: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي بن يونس، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، وليس معنى إسرائيل بأنه إسرائيلي، كما أن قبيلة الإسرائيلي التي تقطن بعضها في شبوة وبعضها في أبين ليس معنى ذلك أنها إسرائيلية في نسبها يعقوبية، بل هي حميرية، وإنما نسبت إلى رجل سمي بهذا الاسم. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أحسن في حلة حمراء من النبي صلى الله عليه وسلم، جمع له بين جمال بدنه وجمال ملبسه، فصار في أحسن ما يكون من الهيئة والحال. قال بعض أصحابي عن مالك: إن جمته لتضرب قريبا من كبيه، الشعر الذي يكون بين يعني في الرأس قريب المنكبين لطوله. قال أبو إسحاق: سمعته يحدثه غير مرة ما حدث به قط إلا ضحك، يضحك لرؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولتأمله في خلقته ولبهجته وعظيم شأنه. فليس بالشرط أن يأتي ما يضحك الإنسان، قد يضحك على أمر قديم رآه فضحك وابتسم، فكلما تذكر ذلك الأمر ضحك وابتسم. تابعه شعبة شعره يبلغ شحمة أذنيه، جاء أنه يبلغ شحمة الأذنين وجاء أنه يضرب بين المنكبين ولا تعارض لعله في حالات. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني الليلة عند الكعبة رؤيا منام، فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال، له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم على قدر جلها، فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطب البيت. فسألت من هذا؟ فقيل المسيح بن مريم، يعني رآه في أجمل ما يكون من الوصف. ورؤيا الأنبياء وحي. وإذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية، فمنظره غير مرغوب فيه، كما أن مخبره من أسوأ ما يكون. فكما يقال: الدجال لا مخبر ولا منظر، ومع ذلك كم يتبعه من الناس. وهكذا هم أهل البدع، يغتر بهم المغترون ويتأثر بهم المتأثرون. جاء أعور العين اليمنى، وجاء أيضا أنه ممسوح العين اليسرى، فالعور في كليهما. فسألت من هذا؟ فقال: المسيح الدجال. بعضهم يقول المسيح، قد يوجد في اللغة، لكن الأحاديث قد جاءت بأنه المسيح وبأن عيسى المسيح، فعيسى مسيح الهدى والدجال مسيح الضلالة. ولا يزكي هذا الاسم، اسم المسيح لا يزكي، دجال دجال، سمي مسيح أو مسيح. فالذي يزكي الإنسان العمل، وأما الأسماء المجردة ما هي تزكية. كم تجد من الناس من اسمه محمد وليس فيه صفة من صفات الحمد، بل ربما تجده رافضيا أو باطنيا أو قبوريا واسمه محمد. وربما تجد من اسمه صالح وليس بصالح بل سيء، وربما يسمى بعبد الملك أو بعبد الرحمن أو بعبد الله وهو عبد الشيطان. فلا عبرة بالأسماء ما لم تتوافق مع الصفات، وإنما الأسماء التي هي أعلام وأوصاف محصورة. أسماء الله، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء القرآن، وأما غير ذلك فقد تتوافق وقد لا تتوافق. قال أبو السند المتصل: حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب شعره منكبيه. قال رحمه الله أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه كان يضرب شعره رسول الله رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. وبالسند المتصل قال حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالصبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. كان لا يحلق صلى الله عليه وسلم استئصالا إلا في حج أو عمرة. قال رحمه الله وسلم المتصل: حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا صبطا. قال معنى كلمة المسيح، قال النووي رحمه الله شرح مسلم: وأما المسيح فهو صفة لعيسى وصفة للدجال، فأما عيسى فاختلف العلماء في سبب تسميته مسيحا. قال الواحد رحمه الله: ذهب أبو عبيد إلى أن أصله بالعبرانية مشيحا، فعربته العرب وغيرت لفظه، فعلى هذا لا اشتقاق له. قال: ذهب أكثر العلماء إلى أنه مشتق، وهذا قول الجمهور، إلا أنهم اختلفوا في أصل اشتقاقه، فقال ابن عباس: لأنه لم يمسح ذعاها إلا برئ. قال إبراهيم وابن الأعرابي: المسيح الصديق، وقيل لكونه ممسوح أسفل القدمين لا أخمص له، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوح بالدهن، وقيل لمسح الأرض أي قطعها، وقيل لأنه مسح بالبركة حين خلق، وقيل لأن الله مسحه أي خلقه خلقا حسنا، وقيل غير ذلك والله أعلم. وأما الدجال فقيل سمي بذلك لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه أعور العين، والأعور يسمى مسيحا، وقيل لمسحه الأرض حين خروجه، وقيل غير ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه، لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسط الكفين يعني واسع الكفين أجمل الناس، كان أجمل الناس، حتى اختلف في من أجمل، هو أم يوسف عليه السلام عليهم السلام جميعا. قال في السند المتصل: حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ ابن هاني قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه، لم أرى بعده مثله. قال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين. هذا التعليق وصله الإسماعيلي من طريق علي بن بحر عن هشام بن يوسف به سواء، والشثن أي غليظ الأصابع والراحة. قال ابن بطال: كانت كفه صلى الله عليه وسلم ممتلئة لحما، غير أنها مع ضخامتها كانت لينة كما تقدم من حديث أنس يعني الذي مضى في المناقب: ما مسست حريرا أليم من كفه صلى الله عليه وسلم. وأما قول الأصمعي: الشثن غليظ الكف مع خشونتها، فلم يوافق على تفسيره بالخشونة، والذي فسره به الخليل وأبو عبيد أولى، ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: ضخم الكفين والقدمين. قال ابن بطال: على تقدير التسليم ما في فسر الأصمعي به الشثن يحتمل أن يكون أنس وصف حالة كف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا عمل بكفه في الجهاد أو في مهنة أهله صار كفه خشنا للعرض المذكور، وإذا ترك ذلك رجع كفه إلى أصل جبلته من النعم والله أعلم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أو ما زال حديث معلق. وقال أبو هلال: حدثنا قتادة عن أنس أو جابر عن ابن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين، لم أرى بعده شبيها به. ذكر في من شبه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وعدة ذكر في من هم شبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التعليق وصله البيهقي في الدلائل، ووقع لنا بعلو في فوائد العيسوي كلاهما من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا أبو هلال به، وأبو هلال اسمه محمد بن سليم الراسبي بكسر المهملة والموحدة، بصري صدوق، وقد ضعفه من قبل حفظه فلا تأثير لشكه أيضا، وقد بينت إحدى روايات جرير بن حازم صحة الحديث بتصريح قتادة بسماعه له من أنس، وكان المصنف أراد بالسياق هذه الطريق بيان الاختلاف فيه على قتادة، وأنه لا تأثير له ولا يقدح في صحة الحديث، وخفي مراده على بعض الناس. قال: هذه الروايات الواردة في صفة الكفين والقدمين لا تعلق لها بالترجمة، وجواب أنها كلها حديث واحد، اختلفت رواته بالزيادة فيه والنقص، المراد منه بالأصالة صفة الشعر، وما عدا ذلك فهو تبع والله أعلم. وما دل عليه الحديث من كونه شعره صلى الله عليه وسلم كان إلى قرب منكبيه كان غالب أحواله، وكان ربما طال حتى يصير ذوائبه ويتخذ منه عقائص وضفائر كما أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن. حديث أبي هاني قالت قدم رسول الله أم هاني قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وله أربع غدائر، وفي لفظ أربع ضفائر، وفي رواية ابن ماجه أربع غدائر يعني ضفائر. والغدائر بالغين المعجمة جمع غديرة بوزن عظيمة، والضفائر بوزنه. فالغدائر هي الذوائب والضفائر هي العقائص. فحاصل الخبر أن شعره طال حتى صار ذوائب فضفره أربع عقائص، وهذا محمول على الحال التي يبعد عهده بتعهد شعره فيها، وهي حالة الشغل بالسفر ونحوه، الله أعلم. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بينه عينيه كافر، وقال ابن عباس لم أسمعه قال ذلك ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم أي النبي صلى الله عليه وسلم فهو شبهه، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبه يعني نوع من الليف كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي، دليل على أن الأنبياء اتفقوا على الحج فعلا ودعوة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. قال باب التلبيد، تلبيد الشعر هو جمع الشعر في الرأس بما يلزق بعضه ببعض كالخطم والصمغ لئلا يتشعث ويقمل في الإحرام، لأنهم ربما بقوا على حال واحد عدة أيام، أما الآن الحمد لله ربما اغتسل في الميقات وما جاء الصلاة الثانية لا سيما المواقيت القريبة إلا وقد انتهى من الطواف، فأقرب ميقات من مكة ميقات السيل بينه وبين مكة 75 كيلو متر يعني أقل من ساعة في مشي السيارة، وهكذا ميقات يلملم بينه وبين مكة قرابة 120 كيلو متر، وميقات ذات عرق بينه وبين مكة 100 كيلو متر، وميقات الجحفة بينه وبين مكة 180 كيلو متر، وأبعدها ميقات ذي الحليفة بينه وبين مكة قريب 400 كيلو متر، ومع ذلك مع توفر وسائل النقل يصل الإنسان في أقصى سرعة على سيما مع القطار، القطار يقطع الرحلة بين مكة والمدينة في ساعتين إلى ربع يعني وقت يسير جدا بالنسبة لما كانوا يقضونه في حال تنقلاتهم، وربما غسلوا رؤوسهم ولم تكن عندهم الأشنان الموجودة الآن، فتجد الآن الشامبو بأنواع كثيرة تذهب الشعث وتنظف الرأس، وقل أن تجد القمل في كثير من الناس سيما من يهتم بشأنه، فحالنا من حيث الدنيا صار أحسن من حالهم بكثير، لكن حالهم من حيث الإيمان أحسن من حالنا بكثير جدا. أي والله كانوا على حال عظيم من متابعة النبي الكريم ومراقبة الرب العظيم. قال أبو السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ظفر فليحلق ولا تشبه بالتلبيد، وكان ابن عمر يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. يعني حمل هذا كما قال ابن بطال على أن المراد به إن أراد الإحرام فظفر شعره ليمنعه من الشعث لم يجز له أن يقصر، لأنه فعل ما يشبه التلبيد الذي أوجب الشارع فيه الحلق، وكان عمر يرى أن من لبد رأسه في الإحرام تعين عليه الحلق والنسك ولا يجزئه التقصير، فشبه من ظفر رأسه بمن لبده، فلذلك أمر من ظفر أن يحلق. ويحتمل أن يكون عمر أراد الأمر بالحلق عند الإحرام حتى لا يحتاج إلى التلبيد ولا إلى الظفر، أي من أراد أن يظفر أو يلبد فليحلق، فهو أولى من أن يظفر أو يلبد. إن كان هذا المعنى الأخير فهو مردود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم حين لبد حلق. إلا أنه يؤخذ من الحديث أن العرب كانت تظفر شعر رأسها، سواء كان هذا في حق الرجال أو في حق النساء، إذا طال الشعر واسترسل حتى لربما آذى بطوله. قال أبو سند المتصل حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. أما حديث عائشة هذه الزيادة غير موجودة كما حققها شيخنا يحيى حفظه الله، وإنما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك، هذا حديث عائشة، وما جاء من الزيادة لا يثبت فهو شاذ. وأما حديث ابن عمر حديث جابر ففيه هذه الزيادة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلا أن بعض أهل العلم ينتقد الوقوف على الحمد، إن الحمد والنعمة كما هو فعل العوام، يبقون هكذا إن الحمد والنعمة، يفرق بين المتماثلين، لأن الحمد معطوف على نعمة أو النعمة معطوفة على الحمد، ينبغي الملبي أن يقول إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني حتى ترتبط الجملة. وكثير من الناس لا يعلم من التلبية والتكبير إلا ما سمعه من الإذاعات، خلاص التصقت في آذانهم هذه التلبيات وهذه التكبيرات، حتى إذا حاول الإنسان أن يلبي بمفرده يتعجبون منه، ربما العوام يضحكون عليه، وهم مع بعضهم تلبية جماعية، فإذا أراد الإنسان أن يلبي بمفرده قد يعجز ويتلكأ، لأن الباص أو الحافلة أو السيارة التي يركبها الجميع يلبي تلبية جماعية بهذه الصورة التي سمعوها في الراديو أو رأوها في التلفزيون أو غير ذلك. قال أبو سند المتصل حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. السبب سوق الهدي، فقد قال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت كما أحللتم، لكن السبب سوق الهدي، لأن الله يقول ثم حلها إلى البيت العتيق، فمن أهدى ينتظر وقت الهدي. قال باب الفرق، أي فرق الشعر، وهذا أيضا من السنن، فإن كانت جبلة وهكذا أفعال مجردة إلا أن من فعلها متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر. فالعرب كانوا يفرقون شعرهم، والفرق الأصل أنه من الوسط، ولذلك يسمى المفرق، هذا المكان يسمونه مفرق وسط الرأس. قال أبو سند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، أي كانوا يتركونها بدون فرق، وأيضا كانوا لا يظفرون. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعده. في رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق ثم أمر بالفرق ففرق، وكان الفرق آخر الأمرين، ومما يشبه الفرق والسدل صبغ الشعر وتركه كما تقدم منها صوم عاشوراء، ثم أمر بنوع مخالفة لهم فيه بصوم يوم قبله وبعده، منها استقبال القبلة ومخالفتهم في مخالطة الحائض، حتى قال اصنعوا كل شيء إلا الجماع، فقالوا ما يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. قال عياض سدل الشعر إرساله، يقال سدل شعره وأسدله إذا أرسله ولم يضم جوانبه كذا الثوب، والفارق تفريق الشعر بعضه من بعض وكشفه عن الجبين. قال والفرق سنة لأنه الذي استقر عليه الحال، والذي يظهر أن ذلك وقع بوحي، لقول الراوي في أول الحديث إنه كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فالظاهر أنه فرق بأمر من الله، حتى ادعى بعضهم فيه النسخ ومنع السدل واتخاذ الناصية، وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وتعقبه القرطبي بأن الظاهر أن الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله إنما هو لأجل استئلافهم، فلما لم ينجع فيهم أحب مخالفتهم فكانت مستحبة لا واجب عليه. وقول الراوي فيما لم يؤمر فيه بشيء أي لم يطلب منه، والطلب يشمل الوجوب والندب، وأما توهم النسخ في هذا فليس بشيء لإمكان الجمع، بل يحتمل أن لا يكون الموافقة والمخالفة حكما شرعيا إلا من جهة المصلحة. قال ولو كان السدل منسوخا لصار إليه الصحابة وأكثرهم، والمنقول عنهم أن منهم من كان يفرق ومنهم من كان يسدل، ولم يعب بعضهم على بعض، وقد صح أنه كانت له صلى الله عليه وسلم الأمة، فإن فرقت فرقها وإلا تركها، فالصحيح أن الفرق مستحب لا واجب، وهو قول مالك والجمهور. قال قلت وقد جزم الحازم بأن السدل نسخ بالفرق، سدل برواية معمر التي أشرت إليها قبله هو ظاهر، قال إنه الصحيح جواز السدل والفرق. قال واختلف في معنى قوله يحب موافقة أهل الكتاب، فقيل الاستئلاف كما تقدم، وقيل المراد أنه كان مأمورا باتباع شرائعهم فيما لم يوحى إليه بشيء، وما علم أنهم لم يبدلوه، وما قبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتم الله له الدين، فلم يعد بحاجة إلى موافقة لهم في شيء من شأنهم. قال بسند المتصل حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل على أنه كان آخر شأنه الفرق.